أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وعلى كل حال، فالشأن كل الشأن في تحقيق إجماع الأمة والصحابة على الأخذ بالقياس، ونحن نمنعه أشد المنع. حتى لو سلمنا تحقق الإجماع، فإنه إنما هو في أصل القياس، دون طرق القياس، دون مسالك القياس المضمونة، طرق مضمونة، مسالك مضمونة من السبر والتقسيم وغيره مما تقدم. وعليه فالإجماع بما أنه من الأدلة اللبية، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو خصوص ما كان معلوم العلة منه، فلا يصح التجاوز عنه إلى غيره. هذا ما أشار إليه المقدس سيد محمد طاهر الحكيم رحمه الله. على كل حال، فالشأن كل الشأن في تحقيق إجماع الأمة والصحابة على الأخذ بالقياس، ونحن نمنعه أشد المنع. أما أولا، فلما قلناه قريبا أنه لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نوع القياس، بل في بعضها ثبت عكس ذلك، كاجتهادات عمر بن الخطاب المتقدمة، ومثلها اجتهاد عثمان في حرق المصاحف، حيث قالت عائشة لما عثمان أحرق المصاحف: اقتلوا محرق المصاحف. في مورد آخر قالت: اقتلوا نعثلا، كثيف الشعر، اقتلوا نعثلا، لعن الله نعثلا، ونحو ذلك. نحو ذلك مثل الخطبتين للجمعة قبل الجمعة، عثمان جعلهما، جعل الخطبتين بعد الجمعة بدعة منه. مثال آخر، اكتبوه. مثال آخر: جدد عثمان أذانا ثانيا، جدد يعني أحدث، جدد عثمان أذانا ثانيا يوم الجمعة، هذا تقدم معنا في صلاة الجمعة في اللمعة، وجدد أذانا ثانيا يوم الجمعة. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله، يقول: وأما ثانيا فإن استعمال بعضهم للرأي سواء كان مبنيا على القياس أم على غيره لا يكشف عن موافقة الجميع، كما قال ابن حزم فأنصف. شو قال ابن حزم؟ أين وجدتم هذا الإجماع؟ وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا تحفظ الفتيا عنهم في أشخاص المسائل إلا عن 130 نفر. بالنسبة لنيف، اكتبوا لي العبارة عنكم، نيف، حركونا، نيف أو نيف، نيف أو نيف، نقطتين، الزيادة فاصل، يقال نقطتين، 10 ونيف أو ونيف فصل. وكل ما زاد على العقد فنيف، إلى أن يبلغ العقد الثاني. وكل ما زاد على العقد فنيف إلى أن يبلغ العقد الثاني فاصل. ولا تستعمل لفظة نيف، خلوا نيف بين هلالين، ولا تستعمل لفظة نيف إلا بعد عقد، فيقال 10 ونيف و100 ونيف و1000 ونيف فاصل. ولكن لا يقال نقطتين، 15 ونيف، ولكن لا يقال 15 ونيف بين هلالين، المنجد اللغة. على كل حال، واضحة؟ اي نعم واضحة العبارة. اقرأها عاود من جديد على السريع. نيف او نيف الزيادة يقال عشرة ونيف او ونيف، وكل ما زاد على العقد فنيف إلى أن يبلغ العقد الثاني. ولا تستعمل لفظة نيف إلا بعد عقد، فيقال عشرة ونيف ومئة ونيف وألف ونيف، ولكن لا يقال خمسة عشر ونيف. يقول رحمه الله تعالى: منهم سبعة مكثرون وثلاثة عشر نفسا متوسطون، والباقون مقلون جدا تروى عنهم المسألة والمسألتان حاشا استثناء حاشا المسائل التي تيقن إجماعهم عليها كالصلوات والصوم ورمضان، وإن كان هناك حاشية مختصرة من المصنف رحمه الله موجودة عندكم. يقول هذه ليست من المسائل الإجماعية. وجدت الحاشية عندكم يا إخوان؟ هذه ليست من المسائل الإجماعية، هذه من ضروريات، بل هذه من ضروريات الدين، وتقدم أن الأخذ بها ليس أخذا بالإجماع. على كل حال، حاشا المسائل التي تيقن إجماعهم عليها كالصلوات وصوم رمضان، فأين الإجماع على القول بالرأي؟ بعد ذلك يقول رحمه الله تعالى: والغرض الذي نرمي إليه، يعني نهدف، والغرض الذي نرمي إليه أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة من الصحابة كأبي بكر. ساوى أبو بكر في العطاء بين من ترك دياره وأمواله وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وبين من دخل في الإسلام كرها. إضافة ما تقدم أيضا ضفوها. ودرأ القصاص عن خالد بن الوليد، ودرأ القصاص عن خالد بن الوليد. بعد ذلك وعمر خوه عمر ابتدع الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة. عمر ابتدع الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة، إلى غير ذلك من البدع التي تقدم استعراض بعضها. أبو بكر، عمر، عثمان، تقدم أيضا عثمان، وزيد بن ثابت في المواريث، بل ربما من غيرهم. وإنما الذي ينكر، عم بتتابعوا معي يا إخوان؟ وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك بمجرده محققا لإجماع الأمة والصحابة واتفاق الثلاثة أو العشرة بل العشرين ليس إجماعا مهما كانوا. واتفاق الثلاثة أو العشرة بل العشرين ليس إجماعا مهما كانوا. نعم، أقصى ما يقال في هذا الصدد، عم بتتابعوا معي؟ أقصى ما يقال في هذا الصدد إن الباقين سكتوا وسكوتهم إقرار فيتحقق الإجماع، ولكن يجاب عن ذلك أن السكوت لا نسلم أنه يحقق الإجماع. لماذا؟ لأنه يعني السكوت لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم عليه السلام بعد بشروط الإقرار التي كانت قد تقدمت. واضح يا إخوان؟ أحد عنده توقف قبل أن أكمل؟ والسر في ذلك أن السكوت في حد ذاته مجمل، فيه يعني في السكوت فيه عند غير المعصوم عليه السلام أكثر من وجه واحد واحتمال. إذ هيا يبين ذلك، إذ قد ينشأ، مين اللي ينشأ يعني السكوت، إذ قد ينشأ السكوت من الخوف أو الجبن أو الخجل أو المداهنة. بجنب المداهنة اكتبوا على العبارة، استهانوا بالنص أو المداهنة، استهانوا بالنص فتقرب إليهم بسكوته عن ذلك. استهانوا بالنص فتقرب إليهم بسكوته عن ذلك. شفت المداهنة كيف؟ بعد ذلك نكمل يا إخوانها، أو عدم العناية ببيان الحق أو الجهل بالحكم الشرعي يعني قد ينشأ السكوت من الجهل بالحكم الشرعي أو وجهه أو من ماذا؟ ينشأ من وجه الحكم الشرعي بجنب وجه الحكم الشرعي. اضيفوا لي على العبارة يا إخوان، أي الدليل، أي الدليل للفتوى فيسكت. بقول لك مش لشوف وأعرف شو دليله، مش عارف أنا شو دليله، فالمراد بالوجه هو الدليل. واضح يا إخوان؟ فيسكت. الفتيا أحسن، الفتيا ما هو؟ هي الحكم الشرعي هذا اللي صدر وهذا اللي حكى، لكن أنا الدليل هذا الحكم الشرعي، الوجه أنا لم أطلع عليه فسكت من هذا الباب، لا يعني أن سكوتي إقرار. واضح يا إخوان؟ هذا هو، أكثر من هيك ما يحتاج. أو وجهه أي الدليل للفتوى وما بيعرفه يسكت. أو عدم وصول نبأ الفتيا إليهم. ها مين إليهم؟ هؤلاء الذين يريدون أن ينكروا. اكتبوا بجنب عبارة إليهم أو عدم وصول نبأ الفتيا إليهم، اكتبوا من أنه اجتهاد، هذه الفتيا من أنه اجتهاد بالرأي حتى ينكروا وما وصلوا، من أنه اجتهاد بالرأي حتى ينكروا، مش ليوصلون أول شيء فينكرون ما وصلهم. ما وصلهم يعني من قول هم ساكتين وهذا السكوت إقرار؟ لا يا واضح، لو كان وصلهم لأنكروا. في شيء على العبارة يا إخوان؟ يقول إلى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبة إلى غير المعصوم عليه السلام، وقد يجتمع في شخص واحد أكثر من سبب واحد للسكوت عن الحق. ومن الاحتمالات أيضا أن يكون قد أنكر بعض الناس ولكن لم يصل نبأ الإنكار إلينا، لا سيما يا إخوان تعرفوا الأمور السياسية كيف بتلعب دورها آنذاك. واضح؟ يقول ودواعي، شوف، ودواعي إخفاء الإنكار وخفاء الإنكار كثيرة لا تحد ولا تحصر. دواعي إخفاء الإنكار يعني بعد الظهور أخفوا أو أخفوه، ودواعي إخفاء الإنكار بعد الظهور وخفائه لم يظهر، هذا لم يظهر فهو خاف ومستور. هنا الخفاء ضد الظهور. ودواعي إخفاء الإنكار بعد الظهور أخفوه وخفائه لم يظهر، عم بضيف العبارة، وخفائه لم يظهر فهو خاف ومستور بين هلالين. الخفاء ضد الظهور، الخفاء ضد الظهور. إلى هنا واضح يا إخوان؟ يقول رحمه الله تعالى وأما ثالثا فإن سكوت الباقين غير مسلم، ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتيا، يكفي هذا، أما بيضرب الإجماع إذ لا يتحقق معه اتفاق الجميع، فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحد. وقد ثبت تخطئة القول بالرأي عن ابن عباس. شو بتكون أكثر من ابن عباس؟ حبر الأمة، شو بدكم؟ هذا ينكر. ابن مسعود وأضرابهما، بل روي ذلك حتى عن عمر بن الخطاب، وإن كان هلأ سيأتي منه أنه هذه موضوع عليه وإلا هو كفى وفى يعني. إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث، يعني أعجزتهم، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. كتبتوا أعيتهم أعجزتهم أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فظلوا وأظلوا. طبعا المصنف يقول وإن كنت أظن أن هذه الرواية موضوعة عليه، واضح، وإلا هو في مقدمة وطليعة أصحاب الرأي، يعني هذه موضوعة مدسوسة مكذوبة عليها. وإن كنت أظن أن هذه الرواية موضوعة علي، عرفت شو يعني موضوعة من الوضع والدس لثبوت أنه في مقدمة، أنه مين يعني عمر، لثبوت أنه في مقدمة، شأن مقدمة يعني طليعة، في مقدمة أصحاب الرأي، في طليعة أصحاب الرأي، مع أن كتبت طليعة، مع أن أسلوب بيان الرواية بعيد عن النسبة إليه وإلى عصره. وعلى كل حال لا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف والفتوى بالضد، وهذا قد كان من جماعة كما قلنا، بل زاد بعضهم كابن عباس وابن مسعود أن انتهى إلى ذكر المباهلة تفضل والتخويف من الله تعالى. وهل شيء أبلغ في الإنكار من هذا؟ فأين الإجماع؟ واضح يا إخوان؟ يقول ونحن يكفينا إنكار علي بن أبي طالب عليه السلام، إيه، وهو المعصوم الذي يدور معه الحق كيفما دار. ترى هذه يدور معه الحق كيفما دار مروية عند أهل السنة في 14 طريقا في ذهني أنا، ها إيه ديروا بالك. كنت سابقا قد أشرت إلى نكتة كان قد ذكرها الرازي في أول تفسيره بالنسبة للجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، يقول أنه وحكي عن علي عليه السلام أنه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، الجهر بالبسملة، يقول وقوله الأرجح، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال علي مع الحق والحق مع علي. نعم، اللهم أدر الحق معه كيفما دار، كذا. على كل حال ونحن يكفينا إنكار علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو المعصوم عليه السلام الذي يدور معه الحق كيفما دار. هذا مروي قلت ما يقرب من 14 طريقا الذي يدور معه الحق كيفما دار، كما في الحديث النبوي المعروف، وإنكاره معلوم من طريقته. إنكار مين؟ أحسنت، أمير المؤمنين عليه السلام. وقد رووا عنه قوله عليه السلام لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره، لكان ماذا؟ المسح على باطن الخوف أولى ماذا؟ أولى من ظاهره، من ظاهر الخوف، وهو يريد بذلك إبطال القول بجواز المسح على الخوف الذي لا مدرك له إلا القياس أو الاستحسان. يقول رحمه الله تعالى الدليل من العقل، لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجيته، يعني على حجية القياس، غير أن جملة منهم ذكر له وجوها أحسنها فيما أحسب ما سأذكره، مع أنه من أوهن الاستدلالات، يعني أضعف الاستدلالات. يقول رحمه الله تعالى الدليل إنا نعلم قطعا بأن الحوادث لا نهاية لها، صح، الحوادث لا نهاية لها، ونعلم قطعا الوقائع، يعني الحوادث الوقائع، ونعلم قطعا أنه لم يرد النص في جميع الحوادث لتناهي النصوص ويستحيل أن يستوعب المتناهي ما لا يتناهى. فوق المتناهي اكتبوا فاعل. ويستحيل أن يستوعب المتناهي ما لا يتناهى. مين هو الذي لا يتناهى؟ الحوادث، الوقائع. يا إخوان بعد ما لا يتناهى ضيفوا العبارة، أن يستحيل أن يضبط ما يتناهى ما لا يتناهى. أن يستحيل أن يضبط ما يتناهى ما لا يتناهى. يقول رحمه الله تعالى: إذن فيعلم أنه لا بد من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافي النواقص من الحوادث، وليس هو إلا القياس. شفتوا كيف عم يستدلوا؟ يقول والجواب: صحيح أن الحوادث الجزئية غير متناهية. إيه صحيح، أوكي. كل يوم عنا حادث وحوادث متجددة، صحيح، ولكن لا يجب في كل حادثة جزئية أن يرد نص من الشارع بخصوصها. ما شاء الله قديش عندنا إطلاقات، قديش عندنا عمومات، قديش. بل يكفي أن تدخل في أحد العمومات. بجنب العمومات ضيفوا العبارة بسرعة شوي. بجنب العمومات بل يكفي أن تدخل في أحد العمومات ضيفوا العبارة، فالجزئيات حينئذ يمكن ضبطها بواسطة كلياتها. فالجزئيات حينئذ يمكن ضبطها بواسطة كلياتها. فاصل. هذا وقضايا الشريعة، هذا مهم، هذا الذي ذكره المقدس محمد طاهر الحكيم رحمه الله. هذا وقضايا الشريعة إنما تتعرض للمفاهيم الكلية غالبا. هذا وقضايا الشريعة إنما تتعرض للمفاهيم الكلية غالبا. واضح؟ مسألة مهمة يا إخوان. ثم يقول المصنف رحمه الله: والأمور العامة. فوق الأمور العامة اكتبوا يعني المفاهيم الكلية. والأمور العامة يعني المفاهيم الكلية محدودة متناهية لا يمتنع ضبطها ولا يمتنع استيعاب النصوص لها. يقول: على أن فيه مناقشات أخرى لا حاجة بذكرها. من شاء يا إخوان فليطلب تفصيل ذلك، موجود في أصول العامة للفقه المقارن. لكن أنا ما هو المهم هناك أتيت به إلى هنا يا إخوان، ولاحظت علي من أول البحث. لكن يا إخوان في مناقشة لطيفة ها هنا، إنه طيب أنتوا شو قلتوا؟ فيعلم أنه لابد من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافي النواقص من الحوادث، مش هيك؟ إيه، ليش حطيتوا الحجية للقياس فقط؟ ليش حصرت الحجية بالقياس؟ خلي مطلق الضم ومنه القياس. ليش يكون القياس؟ واضح؟ ضيفوا إشكال لطيفة وجدت بعد لما قال لا حاجة بذكرها. اكتب: لماذا لا تقولون بحجية مطلق الظن ومنه القياس؟ ليش الحصر بالقياس يعني؟ لماذا لا تقولون بحجية مطلق الظن ومنه القياس؟ فليش يحصر في القياس؟ على كل حال، وأما رابعاً يقول: منصوص العلة وقياس الأولوية. فيما يرتبط يا إخوان بمنصوص العلة وقياس الأولوية، وهناك أيضا ما يعبر عنه بتنقيح المناط. منصوص العلة وقياس الأولوية، وهناك ماذا؟ تنقيح المناط. لا بأس بتوضيح هذه المصطلحات الثلاثة. منصوص العلة فهو ما نص فيه بالعلة، فهو ما نص فيه بالعلة كما إذا قيل لا تشرب الخمر لأنه مسكر. فصل. وأما قياس الأولوية فمنصوص العلة هو ما نص فيه بالعلة، كما إذا قيل لا تشرب الخمر لأنه مسكر. وأما قياس الأولوية فهو مفهوم الموافقة. وأما تنقيح المناط فمورده ما إذا اقترنت بالموضوع أوصاف وخصوصيات لا مدخل لها في الحكم عند العرف، فهو يحذفها. العرف بيحذفها، يقول لك شوي، فهو يحذفها عن الاعتبار ويوسع الحكم إلى ما يكون فاقدا لها، يعني فاقدا لهذه الأوصاف والخصوصيات. كما إذا سئل الإمام عليه السلام عن رجل شك في المسجد بين الثلاث والأربع في صلاة الظهر، التفتوا لعبارة رجل المسجد صلاة الظهر، فأجاب عليه السلام بوجوب البناء على الأكثر. ويعلم من القرائن أنه لا خصوصية للرجولة، وإذا كان حرمي نفس الشيء يصل الحكم إليها. بعد ووقوع الصلاة في المسجد لو صلى في بيته أيضا يصل الحكم، وكون الصلاة ظهرا، لو كانت الصلاة عصرا وعشاء كذلك يصل الحكم إليه. ويعلم من القرائن أنه لا خصوصية للرجولة ووقوع الصلاة في المسجد وكون الصلاة ظهرا، بل المناط والموضوع للحكم هو الشك بين الثلاث والأربع. وين تشك؟ في بيتك، في المسجد، في صلاة الظهر، في العصر، في العشاء. رجلا كان الشك، أم امرأة، ونحو ذلك. فتنقيح المناط هو الأخذ بأصل الحكم. إذن بل المناط والموضوع للحكم هو الشك بين الثلاث والأربع، فتنقيح المناط هو الأخذ بأصل الحكم وما أنيط به، وحذف خصوصياته التي لا دخل لها في الحكم. وهذا تنقيح المناط ما عندنا فرع وأصل مثل ماذا؟ مثل القياس. كذلك مع أنه والله في العلة أيضا التي هي من أركان القياس، وهذا لا يتصور فيه الأصل والفرع، كما لا يوجد فيه العلة التي هي من أركان القياس. بل الكلام في تنقيح المناط إنما هو في كشف تمام الموضوع عن لسان الدليل. مثال آخر ذكره المقدس سيد محمد تقي الحكيم رحمه الله تعالى، ضيفوا لي يعني. هذا ومثلوا لتنقيح المناط بقصة الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ومثلوا لتنقيح المناط بقصة الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هلكت يا رسول الله. حركوا هلكت يا رسول الله صلى الله عليه وآله، وحطوا علينا التعجب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم له، لهذا الأعرابي، ما صنعت؟ وعلامة سؤال. فالأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هلكت يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم له ما صنعت؟ علامة سؤال. قال الأعرابي نقطتين، وقعت على أهلي في نهار شهر رمضان. قال وقعت على أهلي في نهار شهر رمضان. فصل. قال صلى الله عليه وآله وسلم أعتق رقبة، أعتق رقبة. عقب على هذه الرواية المقدس سيد محمد تقي الحكيم، شو قال؟ قال هكذا بعد انتهت الرواية، حيث استفادوا حيث استفادوا عدم الخصوصية في كونه أعرابيا، فألحقوا به جميع المكلفين. هو إذا ما كان أعرابي ما بيسرق له الحكم؟ لا يا إخوة. حيث استفادوا عدم الخصوصية في كونه أعرابيا فألحقوا به بالأعرابي فألحقوا به جميع المكلفين، فاصل. ولا في كون المرأة التي وقع عليها أهلا له. شو يعني أهلا له؟ يعني زوجة له. ولا في كون المرأة التي وقع عليها أهلا له فألحقوا به الزنا فاصل. ولا خصوصية لخصوص شهر رمضان الذي وقع فيه على أهله، الذي يعني هذا شهر رمضان المبارك الذي وقع فيه على أهله فألحقوا به جميع أشهر الصيام فاصلي إلى ما هنالك من الخصوصيات التي يعلم بعدم مدخليتها استعراض هذا المثال لتنقيح المناط ذكره المقدس السيد محمد تقي الحكيم رضوان الله تعالى عليه في الأصول العامة للفقه المقارن صفحة 315. على كل حال الكل كتب يا إخوان، أقرأها على السريع، تابعوا بدقة. هذا ومثل لتنقيح المناط بقصة الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلكت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: ما صنعت؟ قال: وقعت على أهلي في نهار شهر رمضان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعتق رقبة. حيث استفادوا عدم الخصوصية في كونه أعرابيا فألحقوا به جميع المكلفين، ولا في كون المرأة التي وقع عليها أهلا له فألحقوا به الزنا، ولا خصوصية لخصوص شهر رمضان الذي وقع فيه على أهله فألحقوا به جميع أشهر الصيام إلى ما هنالك من الخصوصيات التي يعلم بعدم مدخليتها. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله، يقول: ذهب بعض علمائنا كالعلامة الحلي رحمه الله إلى أنه يستثنى من القياس. إخوان هذا استثناء منقطع، ضيفوا العبارة يستثنى استثناء منقطع، فخروج منصوص العلة وقياس الأولوية خروج تخصصي لا تخصيصي. فبجنب يستثنى اكتبوا استثناء منقطع، فخروج منصوص العلة وقياس الأولوية خروج تخصصي لا تخصيصي. يقول رحمه الله تعالى: ذهب بعض علمائنا كالعلامة الحلي إلى أنه يستثنى من القياس الباطل ما كان منصوص العلة وقياس الأولوية. فوق قياس الأولوية اكتبوا مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب، تتذكروا وفحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة، فحوى الخطاب، قياس الأولوية كل واحد. يقول: فإن القياس فيهما حجة، وبعض قال: لا، إن الدليل الدال على حرمة الأخذ بالقياس شامل للقسمين وليس هناك ما يوجب استثناءهما. فالعلة يا إخوان المذكورة، هذا الذي لا يلتزم به حجية منصوص العلة بحيث أنه العلة تعوم، فبيقصر العلة على مين؟ على موردها. ذكروا كان قد تقدم معنا في مبحث المتاجر ذلك، ذكرت أنا بالتفصيل صاحب الجواهر والمحقق الحلي رحمه الله. فبيتم قصر العلة على شو؟ على موردها. واضح؟ فإن تضيفوا العبارة بعد لما قال وليس هناك ما يوجب استثناءهما، اكتبوا فيتم قصر العلة على المورد. فيتم قصر العلة على المورد. على كل حال يقول رحمه الله: والصحيح أن يقال إن منصوص العلة وقياس الأولوية هما حجة ولكن لا استثناء من القياس. لا يا إخوان، هذه خارجين من القياس تخصصا، ولكن لا استثناء من القياس، لأنهما في الحقيقة ليسا من نوع القياس، بل هما من نوع الظواهر. بجنب ليسا من نوع القياس، اكتبوا هذه العبارة بسرعة شوي. ووجهه بجنب ليس من نوع القياس بسرعة شوي ووجهه نقطتين: أن منصوص العلة، شوفوا كيف الآن عم نخرجوا من القياس، وكذلك بالنسبة لقياس الأولوية. ووجهه أن منصوص العلة لا يتصور فيه أصل وفرع. مش يكون في أركان القياس لتقلي هو من القياس وأخرجناه أو استثنيناه من القياس، هذا ما موجود فيه شيء. شوفوا ما في لا أصل ولا فرع. شوفوا: ووجه أن منصوص العلة، مهم جدا هذا المطلب، ها أكيدا بالامتحان بيجيكم هذا إن شاء الله. ووجه أن منصوص العلة لا يتصور فيه أصل وفرع، فصل، بل كل، حطوا التنوين، بل كل من الخمر والنبيذ مثلا أصل، بل كل من الخمر والنبيذ مثلا أصل، فصل، لأن الحكمة تعلق في الحقيقة بعنوان المسكر، لأن الحكم تعلق في الحقيقة بعنوان المسكر بدلالة مطابقية، بدلالة مطابقية، فصل، فالحكم مستفاد في كل منهما. مين هن منهما؟ الخمر والنبيذ. فالحكم مستفاد في كل منهما من اللفظ ومن نص الشارع، ومن نص الشارع لا من العقل، لا من العقل. إذن وجه منصوص العلة هكذا: أن منصوص العلة لا يتصور فيه أصل وفرع، تابعوا بدقة اللي كتبته، بل كل من الخمر والنبيذ، الخمر الأصل، النبيذ فرع، ذكروا، بل كل من الخمر والنبيذ مثلا أصل، ما في أصل فرع. ليش؟ عم بتتابعوا بدقة اللي كتبته: لأن الحكم تعلق في الحقيقة بعنوان المسكر بدلالة مطابقية، فالحكم مستفاد في كل منهما من اللفظ ومن نص الشارع لا من العقل، فاصل. وأما قياس الأولوية، بسرعة يلا، وأما قياس الأولوية فهو أيضا لا يتصور فيه أصل ولا فرع، وأما قياس الأولوية فهو أيضا لا يتصور فيه أصل ولا فرع، لأن الدال في كلا الفردين، لأن الدال في كلا الفردين، مين من الفردين؟ اللي هم، لا نقول لسرين الحكم له، مثل التأثيف والضرب ونحو ذلك، واضح؟ أذية المؤمن وقتل المؤمن ونحو ذلك، قياس الأولوية، لأن الدال في كلا الفردين هو اللفظ. غاية الأمر أنه في أحدهما، كيف الدلالة؟ يلا جاوبوا يا إخوان، في منصوص العلة الدلالة مطابقية في كلا الفردين،
زمير
ايه اثنين، لا صحيح التزامية، بس احدهما مطابقية، احسنت، اكتبوا: غاية الامر انه في احدهما بالدلالة المطابقية وفي الاخر بالدلالة الالتزامية. اذا واما قياس الاولوية يقول فهو ايضا لا يتصور فيه اصل ولا فرع، لان الدال في كلا الفردين هو اللفظ غاية الأمر أنه اللفظ في أحدهما بالدلالة المطابقية وفي الآخر بالدلالة ماذا؟ الالتزامية. إخوان، يقول رحمه الله، نعود إلى عبارة المصنف: بل هما من نوع الظواهر، فحجيتهما من باب حجية الظهور. خب، حينئذ بعد ما له ربط فيما ما له ربط بالقياس، لا من قريب ولا من بعيد. فحجيتهما من باب حجية الظهور، وهذا ما يحتاج إلى البيان. فنقول منصوص العلة اكتبوا فيها صورتان تأتيان إن شاء الله تعالى. منصوص العلة فيها صورتان تأتيان إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.